يريد الله فيكم الخير ولا يريد بكم الشر. الدهر هو عبارة عن هذه المدة التي يقضيها الإنسان بين بداية فترة ونهاية فترة، يعتبروها الفقهاء تتراوح بين 29 إلى 30 يوم. يعني الدهر يمكن أن يكون 29 يوم ويمكن أن يكون 30 يوم. طبعا الدهر القمري، القرآن الكريم عبر عن فترة الصيام لأنها شهر رمضان. يختلفون المفسرين في سبب تسميتها لهذا الاسم، يعني هل أن الاسم من الأسماء المشتقة يوم الأسماء الجامدة؟ إذا كان من الأسماء المشتقة، بعض المفسرين يقول أنه إنما سمي بشهر رمضان لأن وقت الصيام نزل في شدة الحر، وآنذاك شدة حرارة الرمضاء كانت بالغة، فاشتقاقا من هذا المعنى أطلق عليه شهر رمضان. البعض الآخر يقول لا، الاشتقاق مو من الناحية، الاشتقاق جاي من رمضان اسم لنوع من أنواع المطر، فهذا المطر كان في وقت الخريف يرمض الصحراء، يعني ينظفها يغسلها، كذلك عبر عن رمضان برمضان باعتبار ينظف الإنسان يغسل الإنسان من الذنوب. رأي آخر، رأي ثالث، على احتمال آراء كثيرة ما تبقى كبير فائدة في تعدادها، إنما المهم الإشارة إلى أنه عند فقهاء نوعين من الرأي في هذه المسألة، نوع يذهب إلى أن الإثم مشتق، ونوع لا، يذهب إلى أن الإثم جامد ويقول شهر رمضان يعني شهر الله، لأن رمضان إثم من أسماء الله عز وجل، وبناء على هذا تصبح الإضافة للتعظيم، يعني مثل ما نقول بيت الله لنعظم البيت، كذلك نقول شهر رمضان يعني شهر الله، إضافة من باب التعظيم، إنما نضيفه إلى الله لنعظمه، وإلا الشهور كلها لله عز وجل، بل كل شيء لله جل. شهر رمضان إنما أطلق عليه شهر، يعني هل اشتقاق لفظ الشهر، إنما سمي بالشهر لأنه يشتهر بين الناس، يعني الناس عندما توقف تطلع إلى الهلال تحاول أن تشوف الهلال تشير إليه بأيديها من باب الشهرة يشتهر، فأطلق عليه شهر اشتقاقا له من الشهر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، طيب أنزل فيه القرآن، ما أول سؤال يرد أن القرآن الكريم متى نزل حتى يقال أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن؟ طبعا القرآن احنا نعرف نزل أول سورة نزلت من القرآن الكريم، نزلت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهذه السورة نزلت في بعثة النبي في غار حراء، وهبط جبرائيل على النبي يحمل هذه السورة الكريمة، فأول سورة نزلت، وطبعا ترى مقصود نزلت يعني النزول المعنوي والنزول المادي، يعني احنا نفهم من كلمة النزول أن واحد في مكان مرتفع ونزل، لا، المقصود بالنزول هنا صدور الأوامر من العالي إلى الثاني، يعني أن الله عز وجل أنزل القرآن وفيه أوامر إلى نبيه، يعني صدور الأمر من الجهة العليا إلى الجهة الدنيا، وإلا مو النزول بالمعنى المادي، يعني من عالي إلى أسفل. إذا ما معنى قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن؟ الحقيقة هنا في آراء متعددة. الرأي الأول أن قسم من القرآن نزل في رمضان، والقرآن كما يطلق على الكل يطلق على الجزء، يعني هل القرآن المجموع القرآن الكريم كله في القرآن، والآية من القرآن أيضا تسمى القرآن، وبعض الآيات قطعا نزلت في شهر رمضان، قسم من القرآن نزل في شهر رمضان. فإذا قالت الآية الذي أنزل فيه القرآن تشير إلى أن قسما من القرآن نزل في هذا الشهر. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن يعني نزل في مدحه القرآن، مثل ما نقول نزل في فلان قرآن، يعني نزلت آية في مدحه. وقطعا نزلت آيات في مدح شهر رمضان، يعني أنزل في فضله القرآن، يعني أن قسم من الآيات نزلت في فضل شهر رمضان. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث الذي عليه الأغلب أن معنى قوله تبارك وتعالى الذي أنزل فيه القرآن يعني نزل القرآن دفعة واحدة إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ، أنزله الله عز وجل في شهر رمضان ليلة القدر دفعة واحدة وبقي محفوظا عند الملائكة، ثم قامت تنزل آيات كل آية بمناسبتها إلى أن كمل القرآن في خلال 23 سنة. كل حادثة تحدث تنزل الآية المخصصة لها. شيخ الأوضح لك النقطة هذه، قد يقول لي واحد أن الحوادث حدثت من بعد ذلك، فكيف ينزل القرآن قبل الحادثة؟ أوضح أكثر. أفرض واقعة بدر، واقعة بدر حدثت بعد النبوة وبعد مدة طويلة، زين أقصد يقولون القرآن نزل قبل هالمدة كلها، شلون ينزل القرآن قبل أن تكون الحوادث اللي سببت نزوله؟ يعني مثل واقعة بدر شلون آيتها تنزل قبل هالعشر سنوات؟ بأي معنى ينزل القرآن؟ كيف يعني تصور؟ أوضح لك الحقيقة. إحنا لما نقول أن هالمعنى ما صار إلا بعد عشر سنوات، شنو معناه؟ معناه بالنسبة ان بعد تمر عشر سنين يالله تجي المناسبة، لان الزمن بالنسبة ان غايب عن اعيننا، غايب عن اذهاننا. الزمن هو شنو؟ زمن البعد الرابع، يعني مو الان عندنا كل جسم الى ثلاث ابعاد، عندنا مثلا نضرب هالمسجد الى طول وعرض وعمق، هاي الابعاد الثلاثة. الزمن بعد رابع، مثل الطول والعمق والعرض عينه. الزمن انما يصير غايب بالنسبة الي وليك، لان احنا محدودين بالنسبة للزمن، يعني انا ما اقدر اكون الا كيف اللي عايشي بالفعل، باش يصير ما انا اقدر اعرف الشيء اللي موجود الان وواقع تحت حواجي اقدر اعرفه، لكن اللي يصير باكر ما اقدر اعرفه. ليه؟ لان بيني وبينه فترة زمنية، هذه الفترة الزمنية بالنسبة الى الله منعدمة ما موجودة، لان الله عز وجل محيط بكل شيء، الكون بين يديه مثل الرملة بين يديه. يعني هالمثال هم واقعية، لكن لوجه التقريب انا بالي. اذا الغيب بالنسبة الى الله عز وجل غير متصور، الله يعلم الغيب وكل شيء بين يديه. فلما كان عالما بالأشياء ومكانها من رفعة الزمن، لذلك أنزل الآيات لكل حدث آية من الآيات. فالقرآن نزل ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وظلت تنزل به الملائكة آية آية، كل مناسبة تحدث تنزل آية. إذن لما يقول القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن القرآن أنزل ليلة القدر دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بدأت الملائكة تهدف به آية بعد آية. طيب، لا أتفرق بالتعبير، أرغب أن تتفرق. مرة القرآن الكريم يعبر نزلنا، ومرة يعبر أنزلنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، مرة يعبر لا نزل إليه، يعني نزل بالتدريج. أكو فرق بين التعبيرين. إذا يقول أنزل يعني أنزل دفعة واحدة، وإذا يقول نزل يعني نزل بالتدريج. نبالي. فهنا لما يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إشارة إلى أن القرآن أنزل دفعة واحدة ليلة القدر إلى ثمانية، يعني أنزل ككل مع ذلك بدأ يتجزأ آية بعد آية نزل بالتجزئة. لاحظ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طبيعة الحال القرآن الكريم يريد يمدح هذا الشهر لأنه ظرف لنزول القرآن. نفهم من هالمعنى، نفهم أن القرآن الكريم شرف لشهر رمضان. لا شك لما يصير هذا الشهر وعاء للقرآن، لا شك أن هذا الوعاء يأخذ الشرف من شرف القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى. أن القرآن أنزل ليكون هدى للناس، كيف يعني هدى؟ شوي هذه فالموضوع دروي مسألة، لأنها مسألة هدى للناس. عندنا الهدى هو عبارة عما يهدي عن الضلال. يعني إن كان عندما شفت طريق مظلم طريق الحال ما تندثر ما تشوف، تتخبط تذهب يمين وشمال، لكن لما قدامك ضياء لا بطبيعة الحال الضياء يهديك الطريق، يوضح لك الطريق، يجنب خطاك عن العقار. جن القرآن الكريم أنزل ليكون هدى للناس. جن شنو معنى الهدى هنا؟ بطبيعة الحال احنا نعرف ان الانسان يتخبط في طريق السلوك العملي والسلوك النظري لولا بعثة السماء. هلا اوضح لك، لنفرض ان انا وانت نعيش ندورنا على طريق اقتصادي وجهنا توجيه سليم. الى الان البشريه مو قادره توصل الى حل المشكله الاقتصاديه. تلقى واحد يقول ان افضل طريق نقدر نوصل لحل به مشكلتنا الاقتصاديه طريق الاشتراك. واحد يقول لا، افضل حل نقدر نوصل به الى حل مشكلتنا الاقتصاديه الاقتصاد الحر بالرأس. واحد يقول لا والله، افضل طريق يمكن ان نصل به الى حل مشكلتنا الاقتصاديه نعم الطريق المشاعي، يعني الطريق الشيوعي. فتلقى البشريه الان موزعه، قسم ماخذه يسرا، قسم ماخذه يمين، قسم بالوسط، قسم بين هذا وذاك من المذاهب المتدخله، والى الان مو قادره تحل مشكله الاقتصاد، يعني تتخبط بالطريق الاقتصادي. مثلا خلينا ناخذ مثل اخر، افرض الان ناتي الى الطريق التربوي. انا وانت عندنا اولاد، انت عندك ولد وانا عندي ولد وفلان عنده ولد، نجي الى التربية. واحد يقول انا اشوف افضل طريقة لتربية الولد اني استعمل القوة، استعمل العصا. واحد يقول لا، طريق العصا طريق خطأ، ابدا مو من الصحيح استعمال العصا. الحل الافضل هو اني استعمل اللين، استعمل التأديب الهادئ. واحد يقول امزج بين هذا وذاك، واحد يقول لا استعمل هذا ولا استعمل ذاك، اتركه وحده. هو عندك تفجر عند طاقاته ويعرف شلون يرد روحه، اتركه للزمن يربيه. تلقى كل واحد الى راي والاراء متشعبه وكلها مو قادره تحل المشكله. شايف؟ لا ابو العصا قادر يربي تربيه جيده، ولا اللي مطلق الصراح قادر يربي تربيه جيده، والى الان مكاتب التربيه قائمه على قدم وساق. مثلا اذا تريد تجي الى طريق السلوك العملي في تعيين العدل، مفروض واحد يريد يقول انا اريد احكم بالعدل. من هو العدل؟ واحد يقول العدل اجي امشي الناس كلها على منهج مضغوط. واحد يقول لا والله اترك الناس احرار، هي تختار لانفسها. هذا يقول العدل هنا، وهذا يقول العدل هنا، وهذا يقول العدل حل وسط بين هذا وذاك. وتلك المذاهب والاراء الفكريه مختلفه في التطبيق العملي وفي الرؤيه النظريه، والى الان مو قادره تصل الى طريق الصواب. القران الكريم يقول الله عز وجل انزل القران ليكون هدى للناس، يعني يخلي الناس يمشون على الطريق الصح في الجانب النظري وفي التطبيق العملي. خلي بعد اوضح لك شويه الصوره اوضح شنو معنى هدى. من فرض رمضان شهر الصيام، الله عز وجل يريد ان يؤدب عباده. الاداب قسمين، اكو قسم من الاداب اداب نظريه، وقسم من الاداب اداب عمليه. الآداب العملية تغني عن الآداب النظرية، ولا الآداب النظرية تغني عن الآداب العملية؟ كيف يعني؟ خليني أوضح الفكرة. يعني أنت الآن أخوك تأخذ لك ولد، أخذ هالولد يصير يدرس كلية، يدرس في الكلية. من يطلع من الكلية يطلع نظريا عندك كم نظرية علمية دارس، لكن في باب التطبيق بعد ما عنده نضوج مو مستوي، يحتاج إلى تطبيق عمل، يكون ينزل للسوق يتعامل ويا الناس، يتفاعل ويا المجتمع، ينتخب هذا، يقعد له مجلس، يشوف له منظر قدام عينه، يتأدب، يعني بتعبيرنا يطبخ الزمن، تنضج التربية العملية، التجارب، ها؟ فالنظرية أبو واحد لا والله ما تخلي ما عنده علم، لكن منذ نشأ بالسوق، تعلم علم السوق، علمت المجالس، علم المجتمع، هذا تلقى أكو عنده ثقافة عملية، لكن ثقافة نظرية ما عنده. أبو الثقافة النظرية مستقر إلى التطبيق، وأبو التطبيق مستقر إلى الثقافة النظرية، كلاهما هذا يحتاج نظر وذاك يحتاج عمل. القرآن الكريم نزل يجمع بين النظريتين، يجمع بين الجانب النظري وبين الجانب العملي. مثلا نجي إلى شعيرة الصوم، هذا الصوم، الصوم الآن من وجهة نظرية في القرآن الكريم يعدد لنا فضائل الصوم. أن الصوم أولا عمل لله عز وجل، ومعنى لله يعني رب الإرادة في نفس الإنسان. يعني أنا بتعبير آخر، أو أنت تقدر تطلع الطب للبيت وتطلع ما تشرب شيء ولا تأكل شيء، تقدر تقول أنك صائم وبالواقع أنت مو صائم، وما حد يعرف أنك صائم أو مو صائم إلا الله عز وجل، لأن هو المطلع عليك. لكن أنت إذا طلعت صائم بمحض إرادتك، معنى هذا شنو؟ معنى هذا أنك تملك إرادة قوية، هذه الإرادة القوية هي اللي سيطرت على غرائزك، خلتك أنت تكتف هذه الغرائز، ولم يطلع عليك أحد إلا الله عز وجل. إذا أنت في صيامك مو ناظر إلا لله، مو ناظر لشيء آخر إطلاقا. إذا فعيرة الصوم هي لله، الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجازي به. ولذلك يقول المفسرون عند تفسير قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول المقصود به أن الله عز وجل يستقبل الصائمين يوم القيامة، يوعد إلى الملائكة فتحمل أطباقا مملوءة بنعيم الجنة، فإذا وفد الصائم تقول له الملائكة: هنيئا لك، وقد جعت قليلا وستشبع كثيرا، وتستقبله بشهواته من الجنة. في واقع الأمر هذا الجانب النظري في القرآن الكريم شبعة، يعني يحس الناس على الصوم نظريا، ويعدهم بأن الله سيجازيهم على ذلك، ويبين لهم فضيلة الصوم أيضا بأن أولا يربي الإرادة، وثانيا هو عبارة عن عملية تحكم بالغرائز، لأن الإنسان إذا ما يتحكم بغريزته ما تكمل إنسانيته إطلاقا. أنت ما تقدر تلقى إنسان عظيم إلا الناس المتحكمين بغرائزهم. كيف يعني؟ خلي أوضح لك. أتعدنا بعض الناس يصبح عليه الصبح من الصباح إلى الليل يفكر بالطعام، أكل الصبح ويفكر بعد ساعة الجاب، وأكل ويفكر الظهر راح يأكل، تلقى عابد إلى غريزة البطن من الصباح إلى المساء، تتحكم به هاي الغريزة تحكم غريب. واحد لا، تتحكم به غريزة الجامع، يصبح من الصبح يجمع الدينار إلى الدينار، وبعد ملهوف عند شدة لهفة يمتى راح يحصل أكثر، يبقى يلف كدودة القز من الصباح إلى المساء، تتحكم بغريزة الأموال. واحد تتحكم بغريزة الأنانية، يصبح عليه الصباح يفكر بنفسه بعظمته بأي طريقة يبدو عظيم بين الناس ولو على جماجم الناس، ما عنده إلا نفسه إلا الأنانية. هذول عبيد في الواقع، كل واحد عبيد لغريزة من الغرائز. الصوم لما يجي يحرر الإنسان من هالعبوديات كافرة. شلون يحرر من العبوديات كافرة؟ أولا يخليه بمحض إرادته يقهر غريزة الطعام،
ما يأكل ولا يشرب. في محض إرادته يقهر غريزة الجن. في محض إرادته نعم يقهر غريزة الجمع. ليش؟ لأن يسمع الرواية من فطر منكم صائما في هذا الشهر كان له تعب في رقبة. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يقدر على ذلك. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللي يقدر من عندكم يفطر لواحد ولو بشق تمرة يتغلب شوية على غريزة الجشع على غريزة الجمع. هل يشعر أن إنسان يجب أن يساعد أخاه الإنسان؟ هل يستشعر لون من التعاطف والرحمة؟ هذا اللي يريد ربي الإسلام في نفس المرض نبالي. إذن الصوم هو محاولة لقهر الغرائز، محاولة للتغلب على الغرائز. هاي من وجهة نظرية، من وجهة عملية أذكر لك حادثة واحدة. أحد خلفاء بني العباس استدعى مدرس من المدرسين. طبعا كانت الطريقة التدريسية في تلك الأيام ما كانت جماعية، كانت فردية. يعني اللي يريد يدرس ابنه ما صف مثلا يجتمعون ب 40 واحد ويدرسهم مدرس واحد، لا، كانت قضية فردية. يجي التلميذ يقعد قدام أستاذه وأستاذه يدرسه. قال باعتباره ولي عهد انتخبوا له مدرس جيد يدرسه، أرسلوا إلى هذا التلميذ. هذا المدرس أوعز إلى البواب إلى الخادم، قال له أنت أوقف على باب الدار، إذا جاء ولي العهد هذا لا تدخل رأسا، خليه يوقف على باب الدار لمدة ساعتين، من بعد الساعتين دخله. إذا دخل أنت عادة في وقت تجيب له غداء، مثلا تجيب له غداء وغدا الساعة 12، لا تطي غداء ذاك اليوم الساعة 12، جوعه بدك ترتاح خلي الساعة 3 لا تطي غداء. من بعد ذلك إذا فرغ من الأكل أخذ هذه العصا لجلدة كحتى هذا عند نفس الوقت انتثل. إجا التلميذ وقف على باب البيت حوالي ساعتين ما خلى يدخل. بعدين أخذ العصا جلده، بعدين أخر طعامه، بدل أن ينطي طعامه بوقت أخرت الساعات إلى نجاح. هذا طلع منفعل أشد الانفعال، أقبل إلى أن انتهى إلى أبيه، قال أصلح الله الحديث، أنت أرسلتني إلى مدرس أم أرسلتني إلى أحمق؟ قال هذا اللي جئت إلى مدرس أو أحمق؟ قال ما الخبر؟ قال هذا بلا ذنب وقفت ساعتين أرفع قدما وأضع أخرى، بعدين أخر طعامي 6 ساعات، بعدين جلدني بلا ذنب أنا ما أسوي شيء. قال له هذا اللي يوديك إلى أنا مدرس ناضج مو واحد عادي، ما يصير يعمل هذا العمل عبد، لازم عنده هدف. خليه يودي وراء وجهة نظره وبعدين أتناقش. أرسل خلفه استدعاه، قال له أنا بعثت إليك بفتنة كبدي من أجل تهذيبه لا من أجل القسوة عليه. أنا لما وجدت لك إني على أساس تهذبه مو تقطع لي، أنت ليش متخذ وياه الإجراءات القاسية؟ قال له مثل إيش؟ قال له أنت موقفة ساعتين على باب البيت، بعدين أنت جالسة بدون ذنب، بعدين مجوعة عن الطعام. قال بلى، أصلح الله الخليفة أمط غضبك عني ويفتح لي مجال خلي أفهم لك الغضب علي وبعدين أعمل ما تريد. قال بلى. قال له هذا ابنك ولي عهد أو لا؟ قال لا. قال له يعني بكرة راح يصير خليفة يحكم ملايين المسلمين؟ قال نعم. قال له هذا ابنك بمجرد أن وقع من بطن أمه نزل مثل ما يقولون وفي فمه ملعقة من الذهب، نزل ما يعرف الجوع تبعان رأسا تلقت الأيدي الناعمة البضة، لقى الفراش الوريد الوتير، لقى الطعام الطيب، لقت المعاملة المملوءة حنو ورقة. قال له تمام. قال له هذا ابنك باكر يصير حاكم على المسلمين، أنا هذا حبيت أذوق دروس عملية تطبيقية، وأنا جاي أدرس نظريا أريد أدرس إلى جانب الدرس النظري درس عملي. أحب أن يطبق. أولا وقفت على باب البيت ساعتين حتى يعرف بكرة إذا صار بالحكم، إذا إجوا لأصحاب الحوائج ما يوقفهم على باب البيت ساعات بين الرجل ويضع الرجل يعرف أن صاحب الحاجة تجري حتى حاجة تقضى بسرعة حتى يقدر للناس حوائجهم لا يوقف لواحد يخليه متأثر متألم يرفع قدما ويضع أخرى لا رأسا يدك هذه واحدة الثانية هذا ابنك بمجرد أن جاء إلى الحياة جاء ولم يشعر بالجوع قط أبدا اجعل فراش من النعيم قال بلى قال هذا حبيت أن أراويه جوع شوية حتى إذا جاع يقدر للجائع حالته يقدر للفقير حالته حتى يتطور يذوق الجوع عمليا مو نظريا لأنه نظريا ما يقدر يقدر أثر الجوع ما لم يذوق بصورة عملية حبيت أن يعرف كيف وضع الجائع شنو حتى باكر يوفر للناس الرغيف لا يكون جياع اثنين ثالثا أنا جلدته بالسكاوت حتى يدرك أن الإنسان إذا انجلس بلا سبب إذا انضرب بلا سبب جد يحقد وإذا حقد بعد ذلك هذا الحقد يترجم إلى وقع عملي مدمر قال نعم قال هذا حبيت أن أذوق دروس عملية حتى يذوق هالدروس ولا يغلط في حياته قال جزاك الله مثلك فليؤدب أنا أنا على كل حال أحسن من وجهة نظرك جزاك الله زين خليني جلس الصوم في واقع الأمر الله عز وجل جعل الصوم كجملة من الشعائر الإسلامية عبارة عن تطبيق عملي لإعطاء درس أخلاقي تطبيقي بالحياة كيف؟ يعني تصور أنا الآن لما أكون غني قد يكون ما أعرف معنى الجوع لكن إذا مفروض علي إذا مفروض علي أني من الفجور إلى أن يصير الغروب ما أتناول طعام أن راح أجوع إذا جعت راح أقدر حالة الجائع إذا قدرت حالة الجائع باكر إلى القرآن الكريم يقول لي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنا أعرف أن القرآن لما يأمرني بالإنفاق يريد من عندي أني أقضي على الجوع لأن إذا ما قضيت على الجوع خليت معدة مسمومة ومعدة جائعة وإذا خليت معدة مسمومة ومعدة جائعة خلقت بالمجتمع حالات سوف تهز المجتمع من أعماقه إذا لابد لي من أن أساهم في بناء هذه الحياة الكريمة إذا لما الله عز وجل فرض علي الصوم حتى يجوعني عملية يتركني أقدر حالة الجائع حتى أنفق مما أمرني الله بإنفاقه حتى أرحم الضعيف أرحم الفقير أشبع الجائع أكسو العريان أنفق في سبيل الله حتى أقوم بتطبيق عملي لدرس خلقي إذا هدف من الأهداف الذي استهدفته الشريعة الكريمة في الصوم أرادت أن تلقننا درسا عمليا في معنى الأخوة والمواساة بيننا والشكل يعني حتى يقدر إنما فرض الله الصيام على الأغنياء والفقراء حتى يقدر الغني للفقير حالته ويقدر له جوعته أي مستقيم أعتقد أن تلاحظ تعبيرات القرآن القرآن الكريم دائما يضيف الأموال للمجموعة مثلا ما يقول أموالك أنت لا يقول أموالكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل دائما يضيف الأموال للجميع للمجموع مع كيف يضيف الأموال للجميع يعني أنت قد تقول كل بيت القرآن الكريم عبر الأموال هي الأموال أموالي مثلا أنا عامل أنا من نفسي أعمل يومي وأشتغل أفضل لي بالليل 10 دينار مثلا أو 10 دراهم وأجمعها درهم إلى درهم إلى نصف عندي ثروة يجي القرآن الكريم ها يعبر عنها أموالكم اسمعني ها شنو ليش عبر عن أموال المجموعة صيغة الجمع شنو الهدف الهدف واضح أنت لا تغلط تتصور أن الأموال أنت كونتها أنت أي أموال أنت مكونها المجتمع مشترك وياك في تكوينها كيف؟ يعني تفرض الآن أنت يا بزاز تبيع الخمال تقول انا بعت قماش وربحت هذه اموال. لا هذا غلط. ليش؟ لان هذا القماش انت تكون بعته، انت ما جاك القماش جاهز. لا، القماش اولا اشتغل زارع، زرع القطن، ومن بعد ما زرع القطن اشتغل لي فلاح نقله، اشتغل لي ابو سياره نقله، اشتغل لي مهندس حيا لك المعمل اللي استطاع ان يسوي لك القماش، اشتغل بي ابو سياره نقله لك من المعمل الى الدكان، اشتغل بي عامل بناء بنى لك الدكان حتى تبغى تعرض به براحتك. اذا ترجع تلقى المجتمع كله فاهم في هذا الراعي الخامس في جهته، مو وحدك انت. اتجهت الى العله الحلقه الاخيره اقطعت قطعه وبعدت. في واقع الامر اذا هذه البضاعه ترك معك المجتمع في تهيئتها، اذا انت ما اخذتها الا من المجتمع. الاموال لا تتصورها وحدك، انت اخذت فقط من الاموال والباقي من الانسان. فلما الله عز وجل يفرض عليك ضريبه للمحتاج من المجتمع، لان المجتمع ساهم معك في ايجاد ثروتك، فلذلك القران الكريم دائما يهيئ الاموال الى المجموعه البشريه كامله. من بعد هالمقدمه اذا نعرف حالة تطبيق عملي أراد الله عز وجل منا أن نتلبس هذه الحالة حتى نقدر الجاية الحالة. من بعد أن تقدم أعود إلى القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، نزل القرآن ليكون هدى. كيف؟ يعني الكثير من عندنا لما تسألك تقول لك ليش تقرأ القرآن؟ تقول لك والله هذا كتاب الله، أريد أتفرج بركة، ما حد خبيت أتفرج لي يفتح عني البلد، يفتح عني الدار، يقربني إلى الله. أما لما تقول له أن القرآن مفتح بركة، بركة يمكن أنت أن تقرأ القرآن وقرأ من تراث قبر النبي أن تقرأ القرآن. يعني هي البركة مو مسألة بركة أن القرآن مجرد بركة، لا، القرآن مجموعة من المضامين الفكرية، هاي المضامين الفكرية جاءت لتبني الإنسان بناء صحيحا، إجت تبنيك لأن أنت ما صرت إنسان بدمك ولحمك، لا، صرت إنسان بمشاعرك، بفكرك، بعلمك، نعم، الإنسان إنسان بالمضمون الفكري مو بالدم واللحم، المضمون الفكري ما يبني إلا القرآن. هنا القرآن جاء لبناء الإنسان، ما يجي للبركة، لا، أنت بدل ما تعلق للقرآن الخطة للبركة، إذا تقرأ لك آية وتعرف مضمون هذه الآية الكريمة، هذا هو معنى القرآن، هذا الهدف من وضع القرآن، مو حمل القرآن لمجرد البركة، لا أبداً، أخذ القرآن واقرأ به مثلاً، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالذي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمور، يطغ لك الإنسان المضمون الفكري، يجي يريد يغذيك بالرحمة في وقت تحول الناس فيه إلى ذئاب، يريد أن يأكل بعضهم بعضا، يجي القرآن يريد ينمي عندك هالمضمون الإنساني، يريد يعبر عنك بأنك إنسان، يريد أن تتعامل مع الإنسان على أساس من الرحمة. تصور الشيخ هذا إلى كنت، هذا أعظم من 50 بركة، هذا جايبنيك في الحياة العملية، مو مسألة بركة. إذن القرآن هدى، هدى للناس، الله عز وجل أنزل القرآن ليكون هدى للناس. بعد وبينات بينات من الهدى مقصود بها، مقصود بها آيات الأحكام، آيات الأحكام يعني الآيات اللي نزلت بها التكاليف اللي هي روح القرآن، لأنه القرآن عندنا به 500 آية من جملة آياته، 500 آية هي آيات الأحكام. شنو معنى آيات الأحكام؟ يعني اللي فيها حلال، اللي فيها حرام، اللي فيها مستحب، اللي فيها واجب، اللي بيها مكروه، يعني اللي بيها أحكام. نفعلين مثل ولله على الناس حج البيت، هاي من آيات الأحكام، فرض الله فيها الحج. مثل أقيم الصلاة، هذه من آيات الأحكام، فرض الله فيها الحج. لما يقول بينات معناها أن معناها أوضح من الآيات العادية. جد أتيت واحد ويستحمى القرآن الكريم يعبر عن آيات الأحكام بأنها بينات، يعني أوضح من باقي الآيات. أرى هذا أنا ليلك طبيب أغرب النقطة والله كثير. ترى القرآن الكريم لما نزل أطحن الأفهام اختلفت في معناه، مثل النص القانوني. الآن لما تجي إلى فقهاء القانون تلقى فقهاء القانون كل واحد يفهم معنى من المادة القانونية من النص القانوني، مع أن النص واضح لكن الأفهام تختلف. نجي إلى هاي الآية، آية الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم على فرائض إلى الكعبة. في مثل هالحالة نلقى الفقهاء كل واحد يفهم شيء. هذا اللي يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أيضا، نهاية الجراح، هاي بين الجراح والعظم، هاي المرافق. يقول لك لما القرآن الكريم يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي إلى سيد الغاية، سيد الغاية يعني إلى النتيجة، مثل ما قلنا وصل للباب، معناه أنت من ذيك الباب، حد المشي لهالباب، كذلك حد الوضوء لهنا، يعني من أتوضأ، أتوضأ أولا منا أبدأ منا وأوصل لهنا، لأني أنا أتهم إلى للغاية، المرافق هذا هو هنا، إلى أوصل الوضوء لهنا. صحيح الآخر يقول لا، القرآن ما حدد مكان، ما حدد الغسل، وإنما حدد المقصود. مثل ما واحد يقول الجامع للباب منين تبدي، ما قال، قال لي هالمكان لازم يمكن تبدي منا، تبدي منا مترس، المهم هالمنطقة كنت تبدي. هذا يسموه تحديد للغسل وليس تحديد المقصود. فلما يقول لي إلى المرافق يعني هالمنطقة منا لهنا كنت تبدي، أما منين تبدي ما بين. إذن الآية مجملة، الآية مو واضحة، أنا لازم أرجع بيها إلى بيان خارجي. البيان الخارجي شنو؟ البيان الخارجي فعل النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني أصلي. احنا سألنا ابن اللي عايش يا بيت الحسن وابن الحسين اللي عايش يا بيته، قلنا له جدك شلون كان يتوضا؟ اخذنا عنه، اخذنا تفسيرا للايه من ولد النبي الذي نزل القران عليه. واحد اخر قال لا والله انا اخذت التفسير من واحد عايش ويا بيت. نعم عايش ويا بيت، اذا تستند الى هالدليل. إذا كلانا كان يرغب أنه ما كنا في عندي، لا كنا في عندي، وكنت دائما أعيش المسلمين نفس المسلمين. أنا أكد لك دائما أكون مهمتهم أن يكون على التفرقة، بس دول الإسلام من أمبراني. لكن الواحد اللي عنده دليل موضوعي ينظر بيعم يأخذ بالدليل بصورة موضوعية، يعني هم أن يكون إلى الحكم عن الدليل الموضوعي. يقول لك أنا أخلاف أنا لا تقول لك أنا إذن مينهم ما خلين الوضوء من الآية، لكن هذا فهم بها الشكل، هذا فهم بها هذا مو لنقطان في القرآن وإنما لاختلاف في الأفهام. جن ثم لما يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أنا أقول أنا عربي، القرآن نزل بلغة العرب، العرب تعطف على أقرب المعطوفات عليه. جن ثم يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ينبغي أن يكون العطف على المذكور مو على المفعول. واحد يقول لا العطف على المفعول، طبعا أنا أختلف ويا وجهة النظر، لكن هو عنده دليل من الآية وأنا عندي دليل من الآية. إذن في واقع الأمر مما ما فيه لفقم من الآية، وهذا مو لنقطان في مضمون الآية وإنما لاختلاف في فهم الإنسان. لاحظ إذن آيات الأحكام واضحة لكن طبيعة الأفهام تختلف. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني لأنه يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم، المقصود بشهد يعني من الرؤية من المشاهدة، لا من الشهود يعني من الحضور، يعني اللي كان حاضر، ما تقول فلان شاهد يعني حاضر، يعني اللي عند أهله اللي مقيم سواء عند أهله أو مكان عند ذي إقامة. من شهد من كان حاضرا وحصلت الرؤيا وعدم المانع فليصم شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. قد يقول واحد الآن شنو معنى شهد الشهر؟ الشهر هو 30 يوم مثلا. والإنسان ما يشوفه في الأمور الأشياء اللي تمكن. الشهر عبارة عن معنى أمر معنوي. لون يعني حضره. يعني حضر هذه الفترة من أولها. قد تسمي العرب قد تسمي الكل باسم الجزء. هو أول لحظة من لحظات الشهر هي جزء من الشهر. القرآن الكريم قد يسمي الكل باسم الجزء وقد يسمي الجزء باسم الكل. فلما يقول فمن شهد منكم الشهر يعني من حضر أول شهر رؤيا شهر رمضان أو أول شهر رمضان فليصم هو مطلوب بالصيام. طيب شنو هو؟ واحد يفتهم الصوم أن بالنهار ما يعرف. وإذا صار المغرب إذا كان مثلا معدل أكله بالأيام العادية قرصين هو إذا صار المغرب يأكل قرص يعوض قرصين يزيد جن. هذا أكو نمط من الناس يفتهم الصوم بهالمعنى أن عبارة عن ملئ بالناس من الطعام بالمعنى والطعام والشراب يمتنع عن الطعام والشراب ومن بعد ذلك ما في شيء يمتنع. إذا طلع إلى متجرة أو طلع إلى محل عمله هو على وضعه ما ينافي أن يقلب ما ينافي أن يهوج ما ينافي أن يتعامل مثلا بكراهة. يعني ليس لله عز وجل على عمله رقيب. لا طبعا هذا إلى يشير الحديث كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا أكو نوع من الناس يفتهم الصوم بهالمعنى. الواقع هذا صوم عموم العموم. واحد الأول يفتهم من الصوم أن مثلا يصوم عن الطعام والشراب ويمتنع عن ذن الأمور المفطرات. نعم زيادة على ذلك الأمر يمتنع عن الكذب يمتنع عن بعض الأعمال. لكن من ناحية ثانية يسوغ خلقه إذا حكى له يا واحد صاحبي وخر عني أنا صايم كلام كذاب على روحه منان على الناس عينا. هذا نوع ثاني من الصوم. أكو نوع ثالث من الصوم لا والله هو عبارة عن صوم خصوص الخصوص اللي يمنع الإنسان حتى عن الهموم الدنية. يعني يخليه ما يشعر خلال هالفترة إلا بالله عز وجل ينقطع إلى الله يتجه إلى الله. يعني يكون الصوم يأخذ أثر من عنده إلى درجة يخليه منع حتى عن الهموم الدنية. يعني يخلي قلبه متعلق وين بالله. الواقع هاللحظات مر بها الحسين ما قول يا نجوم في هاللحظات مر بها الحسين لأنه قام يوم الحاشر المحرم ولكنه أفطر بعد الظهر من ساعة أفطر على دماء نحره. مو هذا المعنى اللي يؤثر إلى سيد حيدر يقول ما حال صائمة الجوانب أفطرت بدم وهل يروق ماء دماؤها لما سقط على الأرض. لا في حالة تلبس بصوم. لكن أي صوم؟ صوم من النمط الذي خلى الحسين متعلق بالله لا يشعر بغير الله. يقول هلال بن نافع مررت عليه نظرت إلى شفتيه يتحركان قلت إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. دنوت منه لأسمع ما يقول وإذا به يقول حضرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك تركت الخلق ضرا في هواك وأيتمت العيان لكي أراك فلو قطعتني في الحب عربا كما مال الفؤاد إلى سواك وتلفت إلى الرحايا ورمقت السماء بطرفه. قال اللهم إن يكن ذلك عن رضا منك فخذ حتى ترضى. اللهم إن لم يكن ذلك عن سخط منك فخذ حتى ترضى. وتمشيت تستبين الضحايا وزواج الدماء منها تسيل ومشت في كفاهك الغر نجوى لما عنها التسبيح والتهليل لك عزبى يا رب إن كان يرضيك فهذا إلى رضاك قليل. محمد كفك بذكر الله ثم قام وصدق على قضائك يا رب يا غياث المشتركين لا معبود سواك. وطال انتظاره على عائلته قالت إحداهن ما لي لا بابن أمي شخصا ولا أسمع له صوتا. قالت الأخرى لعل الخيل قالت بيننا وبينه. قالت زينب حاش ابن أمي أن تضم خيل أو رجال لما يأتنا من انحدرنا إلى المعركة واحدة سحسوا عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء يضلل أخرى بفيض الناح تخبب شعرا وأخرى تفشي وأخرى وأخرى تقبل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى اجعل عواقب أمورنا إلى خير. تجدنا بتشديد المجيد كن على مرضانا صحة وشفاء. اللهم إنا نرغب إليك في دولة تعز بها الإسلام وأسلم وتذل بها النفاق وأسلم وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادر. اللهم تنفذنا لتكتب المؤسسين تقبلت عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحين.
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. أسألكم الدعاء من
أنا إذا ما فتت وابدا وجدت ذاتك واتبعت
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Iran, postare duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër
në televizion. وبحث يا الله ما أخفيتني من ذخرة الدنيا وزاد عطاك وبنعمة التقوى ملأ دوانحي وكتاني بالإيمان فايق سلاك أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني لولاك
بهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء جميل أتمنى لكم أن
سيرتها عبر التاريخ.
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأتي.
إلا وهي متحف الأخبار والحوادث. على الذي
وعليك السلام. التفت يمينا ترى عصر مدقاسا على النقر. اجل العصر هذا مستغرق.
انت صاحبه التي ارسلني اليك.
اجل انا تمسي
علي
على الرحب والسلام.
عصر موسى
عليه السلام بالضبط. انا
Ha, ha, ha.